قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي التصفيق 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 في الصلاة. التصفيق في الصلاة أي أن هذا الحكم الذي هو التصفيق في الصلاة إنما هو ساق في حق النساء وليس في حق الرجال. فإذا حصل للإمام شيء يحتاج إلى أن ينبه عليه فإنه يسبح الرجل وتصفق المرأة. فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء وليس التصفيق ولا يكون العكس. فالنساء فالرجال لا يصفقون والنساء لا تسبح يعني في الصلاة عند تنبيه الإمام على أمر قد حصل منه. فشأن التصفيق أن يكون للنساء لا للرجال. وقيل إن التصفيق أن تضرب ببطن كفها أو بأصبعين من كفها اليمنى على الأخرى على الأخرى. قيل إن 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 باطن اليمنى على ظهر الأخرى وقيل إن يعني ظهر اليمنى على سطح الأخرى. يعني معناه أنها لا يكون التصفيق باليدين متقابلتين لأن بطن التصفيق بطن اليد على اليد يعني يكون فيه زيادة صوت وزيادة إزعاج. فإنما يكون بتصفيق خفيف بحيث يكون يعني بطن واحدة على ظهر الأخرى أو العكس حتى يكون أخف ويحصل به المقصود دون أن يكون هناك صوت مرتفع للتصفيق كما يحصل فينا إذا كانت بطن اليد اليمنى على بطن اليد اليسرى. فإذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفريق بين النساء والرجال في الأحكام في التصفيق والتسبيح. والأصل أن الأحكام يتساوى فيها الرجال والنساء ولا يختلف الرجال والنساء في الأحكام إلا فيما جاء نص يدل على التفريق كهذا الحديث الذي معنا. وإلا فإن الأصل أنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام. الأحكام الثابتة للرجال تثبت للنساء والأحكام الثابتة للنساء التي هي تصلح للرجال وتليق بالرجال هي ثابتة للرجال. ولكن إذا جاء شيء يفصل بأن يكون الرجال كذا والنساء كذا فإنه يصار إلى هذا التفصيل ويعول على هذا التفصيل كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جعل التصفيق للرجال للنساء والتسبيح للرجال. والأمثلة كثيرة على هذا منها أمور خمسة النساء على نصف من الرجال فيها. النساء على نصف من الرجال فهن يعني في الميراث على نصف للذكر مثل حظ الأنثيين والشهادة فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. وكذلك الدية دية المرأة على نصف من دية الرجل. وكذلك العتق لأن الرجل إذا أعتق عبدا كان فكاكه من النار وإذا أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار. والخامسة في العقيقة في أن الغلام يعق عنه بشاتين والجارية يعق لها بشاة واحدة. هذه من الأمور التي جاءت الشريعة في التفريق بين النساء والرجال فيها وجعلت المرأة على نصف من الرجل فيها. وأما الأحكام الأخرى التي يختلف فيها الرجال عن النساء فأمثلتها كثيرة ومنها هذا الذي معنا الذي هو التسبيح والتصفيق في الصلاة. فإن المرأة تصفق والرجل يسبح. ومن ذلك الغسل من بول الجارية والرش والنضح على بول الغلام. ومن ذلك كون الإمام إذا صلى على المرأة يقف عند وسطها وعند الرجل يقف عند رأسه. يعني مواضع عديدة جاءت السنة فيها بالتفريق بين الرجال والنساء في الأحكام. وعلى هذا فإن الأصل كما قلت التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام وأنه لا يفرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا وجد نصوص تفرق فإنه يصار إلى ذلك التفريق كما جاء في هذا الحديث الذي معنا عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو غير منسوب ويسمى في علم المصطلح المهمل. إذا جاء شخص غير منسوب ذكر اسمه ولم يذكر نسبه يقال له مهمل. وإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة. إذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة. وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة. وهنا يروي سفيان عن الزهري، إذا المراد به ابن عيينة المكي، المراد به ابن عيينة المكي وليس سفيان الثوري الذي مر ذكره في الأسانيد أو في الأحاديث السابقة. وعلى هذا فهذا المهمل هو ابن عيينة وليس الثوري، وابن عيينة متأخر عن الثوري،
عن الزهري
متأخر عنه في الوفاة، وإن كان متقدما لأنه يروي عن الزهري والزهري من التابعين، وكانت وفاته سنة 124 أو 125، وابن عيينة توفي سنة 198 أو قريبا من ذلك، فقد طال عمره وأدرك الزهري وأكثر من الرواية عنه.
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة قريبا.
قوله صلى الله عليه وسلم التصديق للنساء، هل هو خاص في الصلاة أو حتى في خارجها؟
وحتى في خارج الصلاة، يعني المرأة عندما تريد أن تنبه بشيء ما تسبح، لو أن أحد انطلق الباب أو يعني استأذن أو كذا فإنها لا تسبح ولكنها تصفق.
استعمال الرجال تصفيق للتشجيع أو التحييد
لم تأتي بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما التصفيق وإنما الذي يكون عند ظهور أمر مستحسن وعند أمر يعني طيب هو التكبير وليس التصفيق، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا جاء أو إذا حصل يعني شيء يسر أو شيء يعني يعجبهم يكبرون، كما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أرجو أن تكون نصف الجنة أرجو أن تكون كذا قالوا قلنا الله أكبر الله أكبر، كلما قال أرجو أن تكون كذا قلنا الله أكبر. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما علم بأن النبي صلى لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وكان في بستانه ومزرعته فجاء مغضبا ويتألم على عائشة ويعني يتغيظ عليها، ولما جاء وسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده في مشربة في مكان يعني اعتزل فيه نساءه وجلس فيه، فجاء إليه وقال يا رسول الله أطلق في نسائك؟ قال لا، فقال عمر الله أكبر الله أكبر، يعني هذا شيء طيب وشيء يعني حسن، يعني ما صفق وإنما قال الله أكبر. فهذه السنة أنه عند الأمور المستحسنة وعند الأمور السارة وعند ذكر الأمور التي تعجب أن الإنسان يكبر ولا يصفق.
ثلاث دقائق.
إيش بعده؟
سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ حفظك الله، يقول السائل قلت لزوجتي ذات مرة أنت علي حرام لو دخلت بيت أخي، ثم بعد ذلك بفترة وجدت والدتي في منزل أخي وكانت زوجتي في السيارة، فأصرت علي والدتي أن أدخل زوجتي فأدخلتها، فماذا يجب علي؟
هذا السائل يسأل عن هذا السؤال غيري.
هل يجوز دخول الحائض المسجد؟
الحائض تعتزل المصلى وتعتزل المساجد، وقد جاء في صلاة العيدين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض والعواتق وذوات الخدور أن يحضرن المصلى ويشهدن يعني الصلاة، ولكن قال ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى، فالحيض ما تكون يعني تدخل المسجد ولا تجلس فيه، ولكن إذا حصل اضطرار إلى مرور أو ما إلى ذلك مع أمن التلويث يعني فلها ذلك، أما أن تكون يعني تجلس وأن تدخل المسجد وتبقى فيه فليس لها ذلك.
إنسان ابتلي بمرض فطلب الرقية واكتوى وهو في حالة اضطرار، فهل يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟
الحديث واضح بأن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أنهم هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهو إذا حصل له ذلك الشيء الذي ليس فيه صفات أولئك 70,000 فعليه أن يجتهد في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا حصل له دخول الجنة فهو على خير، وإن لم يكن مع 70,000 الذين يدخل الجنة فبغير حساب ولا عذاب.
يوجد في بلدنا مسجد مسمى بيزيد بن أبي سفيان، فهل تجوز التسمية أو تجوز تسمية هذا المسجد بهذا الاسم؟
تسمية المساجد بأسماء الأشخاص يعني ما نعلم عن شيء يعني يدل على الثبوت ولا على المنع، والأمر في ذلك واسع فيزيد بن أبي سفيان طبعا فيه كلام وتكلم فيه، لكن بعض أهل العلم يقول إنه لا يقول فيه شيئا لأنه من الجيش الذي غزا القسطنطينية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزى القسطنطينية مغفور له، وكان يزيد بن أبي سفيان مع ذلك الجيش. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب التصديق في الصلاة، قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. قال أبو داود وهذا في الفريضة.
اللي بعده،
قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر، فقال لبلال إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس، فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم، قال في آخره إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر في الدرس الماضي البدء بترجمة التصفيق في الصلاة، وتقدم فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التصفيق للنساء والتصفيح للرجال والتصفيق للنساء، وأورد أبو داود رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه من طريقين وهو يدل على ما ترجم له المصنف، لأنه جاء في آخره من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجل ولتصفق المرأة، وجاء وفيه أنه إذا سبح له التفت إليه، أنه إذا حصل التسبيح التفت إليه، فدل هذا على أنه عند حصول أمر يستدعي تنبيه الإمام على شيء أو على أمر من الأمور أنه يسبح له في حق بالنسبة للرجال وتصفق النساء، وأن هذا من الأحكام التي يختلف بها الرجال والنساء، حيث أن الرجال يسبحون في الصلاة والنساء تصفق، ولا يحصل العكس بأن تسبح المرأة ويصفق الرجل، وإنما الأمر كما جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وأشرت في الدرس الماضي إلى أن هذه من المسائل التي يختلف فيها الرجال والنساء، وقلت إن الأصل في الأحكام التساوي بين الرجال والنساء، فالأحكام الثابتة للرجال تثبت للنساء، فالأحكام الثابتة للنساء تحكم للرجال تثبت للرجال، إلا ما يكون من خصائص النساء ولا يكون للرجال به علاقة. وأنه قد جاء نصوص تميز بين الرجال والنساء في الأحكام، ومنها هذا الحديث، ومنها هذا الموضع الذي معنا، فإنه جاءت السنة أن النساء تصفق وأن الرجال يسبحون. وهناك مسائل كثيرة هي من هذا القبيل، وقد أشرت إلى جملة منها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، حيث ذكرت هذه الفائدة، وذكرت 18 مسألة كلها من المسائل التي يختلف فيها الرجال والنساء ويختلف الحكم بين الرجال والنساء، ومنها هذه المسألة التي هي معنا والتي هي التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. ورقم المسألة في أو رقم الفائدة في الفوائد المنتقاة 83 بعد 400، 83 بعد 400، فقد ذكرت 18 مسألة كلها من المسائل التي يختلف فيها الرجال والنساء في الأحكام. وهذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه اشتمل على عدة أحكام وعلى عدة فوائد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بني عمرو بن عوف حصل بينهم خلاف وحصل بينهم تضارب واقتتال، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، وهذا يدلنا على أهمية الصلح بين المسلمين، أهمية الصلح، وذلك في العمل على ما يزيل الخلاف ويحصل معه الوئام ويحصل الصلح بين المختلفين، فهذا يدلنا على أهميته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم ليصلح بينهم. ثم أيضا هذا يدل على أن الكبير ينبغي له أن يتولى ذلك بنفسه، وذلك لما يترتب عليه من قبول وساطته وقبول صلحه بينهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينب أحدا يذهب ليصلح بينهم، ما أرسل أبا بكر ولا عمر ولا أي واحد، وإنما ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم، فهذا يدلنا على أن الكبير أنه ينبغي له أن يتولى ذلك بنفسه، حيث تكون الفائدة وحيث تحصل المصلحة من وراء ذهابه، لذهاب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ولم ينب أحدا يقوم مقامه في ذلك. وفيه أيضا أي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات أنه قال لبلال إذا حضر في الصلاة فليصلي أبو بكر بالناس، أو فمر أبا بكر فليصلي بالناس، وهذا يدلنا على أن الإمام إمام المسجد وإمام الجماعة عليه أنه إذا أراد أن يتخلف أو حصل له شيء يشغله عن المجيء للناس أو كون احتمال كونه يتأخر أن ينيب أو يجعل من ينوب عنه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال أنه يقيم ويصلي بالناس أبو بكر إذا حان وقت الصلاة، وفيه أيضا دليل على الإتيان بالصلاة بأول وقتها، وذلك أن بلالا أذن وأقام في أول الوقت، ولهذا بعد الدخول في الصلاة مباشرة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتأخروا طويلا، وهذا يدلنا على فضيلة الصلاة في أول وقتها، وعلى أنه ينبغي المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها. وفيه وقد جاء في بعض الروايات في الرواية الأولى أن بلالا استأذن أبا بكر ليقيم الصلاة، وفي الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنه إذا حان وقت الصلاة يقدم أبا بكر، ولا تنافي بين ذلك، لأن الحديث الثاني أو الرواية الثانية فيها أن ذلك الإذن أن الإذن حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن بلالا لما حان وقت الصلاة جاء إلى أبي بكر يستأذنه في الإقامة وأنه يقيم، لا من أجل أنه يستأذن هل يصلي أو لا يصلي، لأنه قد أمر أو أذن لبلال أو أمر بلال أن يأمر أبي بكر بأن يصلي بالناس، فهو يستأذنه في إقامة الصلاة، وهذا يدلنا على أن الإقامة حق للإمام وليست للمؤذن، وأن الإمام هو الذي يتولى ذلك وهو الذي يأذن بذلك، لأن بلالا استأذن أبا بكر رضي الله عنه ليقيم الصلاة حتى يصلي بالناس، فلا تنافي بين ما جاء في الرواية الأولى والرواية الثانية، فالإذن حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلال استأذن أبا بكر في أن يقيم الصلاة، استأذن أبي بكر في أن يقيم الصلاة، وهو أي أبو بكر رضي الله عنه مأذون له ومأمور بأن يصلي بالناس في حال تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخل الناس في الصلاة وكانوا في أولها، جاء رسول الله عليه السلام ولا حتى وقف في الصف الأول ودخل في الصلاة مأموما خلف أبي بكر رضي الله عنه، فجعل الناس يصفقون لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ودخل وصار في الصف الأول وتقدم إلى المكان الأمامي في الصف الأول، صاروا يصفقون، فأبو بكر رضي الله عنه كان لا يلتفت، ولكنه لما رأى كثرة التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام قد دخل في الصلاة، فأشار إليه أن امكث مكانك، إشارة بدون كلام، أشار إليه أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه إلى السماء وحمد الله عز وجل على ما على ذلك، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أقره وأمره أن يبقى، ولكنه فهم أن هذا الأمر ليس للإيجاب وليس للإلزام، ولم يرى من المصلحة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون إماما للرسول عليه الصلاة والسلام، فتأخر ومشى القهقرى حتى صار في الصف، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار هو الإمام، وهذا إنما كان في أول الصلاة، يعني في الركعة الأولى، إنما كان في أول الصلاة في الركعة الأولى. وهذا يدلنا على أمور، منها أن الصلاة تصح بإمامين، وأنه يمكن أن يكون في الصلاة إمامان، إمام في الأول يدخل في الصلاة ثم يكون إمام بعد ذلك، كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان إماما بعد إمامة أبي بكر وبعد دخول أبي بكر في الصلاة، فالصلاة صار فيها إمامان، أبو بكر دخل في الصلاة ومضى شيء من الركعة الأولى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم وصلى بالناس كامل الصلاة أو أكثر الصلاة، ما حصل لأبي بكر إلا جزء يسير من أول الركعة الأولى، جزء من أول الركعة الأولى، والباقي إنما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الذي جاء في هذا الحديث من كون الإمام أو أنه يمكن أن يأتي الإمام ويدخل في الصلاة ويكون إماما بعد أن يدخل غيره، أن يتولى أن يبدأ غيره الصلاة، أي النائب يدخل في الصلاة فيأتي الإمام الأصلي ويعني يدخل في الصلاة بعد دخول ذلك النائب، هذا فيما إذا كان في الركعة الأولى وفي أول الصلاة، أما إذا فات منها شيء فإن الأولى أن يستمر النائب في الصلاة وألا يدخل الإمام الأصلي أو الإمام الذي هو صاحب الإمامة, يعني لا يدخل في الصلاة وقد مضى بعض ركعاتها, وذلك أنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل شيء من ذلك فإنه صلى وراء ذلك الإمام, وذلك كما ثبت أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وكان في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات, والرسول صلى الله عليه وسلم تأخر هو والمغيرة بن شعبة, وجاء وقت صلاة الصبح فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس, ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مضى ركعة, فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف وصلى في صلاة عبد الرحمن بن عوف, ولما سلم عبد الرحمن بن عوف من الصلاة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الركعة التي فاتته هو والمغيرة بن شعبة, وثبت ذلك في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدلنا هذا على أن دخول الإمام الأول في الصلاة بدلا من النائب الذي ناب عنه إنما يسوغ ويجوز إذا كان في أولها, أما إذا فات منها شيء فإن الإمام النائب يستمر كما حصل من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حيث صلى بالناس الصبح والرسول صلى الله عليه وسلم قد فاتته ركعة من صلاة الصبح وصلى الركعة الباقية خلف عبد الرحمن بن عوف, وصلى الركعة التي فاتته بعد فراغ عبد الرحمن بن عوف من الصلاة. وهذان الحديثان يدلان على التفريق بين هذين الأمرين في كون الإمام يدخل في الصلاة ويكون إماما, وفي كونه يترك الإمام النائب الذي ناب عنه يتم الصلاة ويقضي ذلك الإمام الإمام الأصلي ما فاته بعد سلام ذلك الإمام النائب. وفي هذا أيضا دليل على أنه يمكن للإنسان في صلاته أن يتقدم ويتأخر المصلحة, يعني يمكن أن يتقدم وهو في الصلاة أو يتأخر المصلحة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم من الصف الأول إلى المكان الذي يصلي فيه الإمام, وأبو بكر تأخر من المكان الذي يصلي فيه الإمام إلى الصف الأول, فيجوز السير يعني خطوات يعني يسيرة للمصلحة كما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام وحيث تقدم, وكما حصل من أبي بكر رضي الله عنه حيث رجع القهقراء, يعني رجع وهو مستقبل القبلة لم ينصرف مستقبلا من الناس وإنما رجع على القهقراء وهو مستقبل القبلة. وفي الحديث وفي هذا الحديث أيضا أن المأموم أن المصلي له أن يرفع يديه عند تجدد نعمة وهو في الصلاة ويشكر الله عز وجل على ذلك ويحمد الله على ذلك, لأن أبا بكر رضي الله عنه عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يثبت مكانه رفع يديه وقال الحمد لله, أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وأراد منه أن يبقى وأن يستمر في صلاته. وفيه أيضا دليل على أن الإشارة في الصلاة للحاجة والمصلحة لا بأس بها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يثبت مكانك, يعني لم يتكلم وإنما أشار إليه بأن يبقى في مكانه, وسميت هذه أمر مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم ولم يتلفظ لكنه أمره إشارة بيده حيث يعني ليبقى في مكانه ويستمر في الإمامة. وفيه أدب أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث لم يستمر ولم يصلي بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه بل تأخر, وهذا كما عرفنا إنما يكون أو إنما كان في أول الصلاة وليس في وسطها, والذي حصل من عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى إنما كان في وسطها. ففي الحديث دليل على أن الإشارة في الصلاة أو إشارة المصلي في صلاته للحاجة لا بأس بها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يثبت مكانه لأنه دخل في الصلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه أدب أبي بكر رضي الله عنه كما عرفنا حيث أنه لم يستمر في الصلاة مع أنه قد أمر وقد عرفنا أنه أنه قد فهم أن ذلك ليس على سبيل الإجاب وليس على سبيل الإلزام، ولم يرى من المصلحة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما صلى بالناس رسول الله عليه الصلاة والسلام وفرغ من صلاته قال لأبي بكر: ما منعك أن تثبت مكانك إذ أمرتك؟ وهو فقوله أمرتك هو أمر بالإشارة وليس بالكلام، فهذا يفيد بأن إشارة المصلي في صلاته أنها معتبرة وأنها يعني تقوم مقام الأمر. وفيه وهو يدل أيضا ومثل ذلك الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم فإن إشارته المفهمة الدالة على مقصوده فإنها تكون معتبرة وتقوم مقام الكلام في حق من لا يتمكن من الكلام، من لا يستطيع الكلام، أو في حق من لا يحل له الكلام لأنه في صلاة، فإن الإشارة تقوم مقام الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، وهو إنما أمره إشارة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تقرأ متن.
عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت.
وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا احتاج إلى الالتفات لأمر لا بد منه فإن له أن يلتفت، لكن لا يلتفت بالاستدارة وإنما يلتفت بلي العنق، بلي عنقه دون أن ينحرف ودون أن ينصرف إلى الناس، بل يكون على استقباله القبلة ولا ينصرف عنها وينحرف عنها، وإنما يلتفت بلي العنق، هذا عند وجود أمر يقتضي ذلك وأن الأمر يحتاج إليه ولم يحصل مقصود بدونه.
فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف.
وهذا يدل أيضا على أن الإمام يعني إذا جاء والناس في أول الصلاة وأراد أن يتقدم فله أن يعني يخلص إلى مقدم الصفوف وأن يكون في الصف الأول.
تخلص
يعني معناه أنه وصل إلى أن، وفي الرواية الثانية هي شق الصفوف.
قال: تصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك. ذكرتم رفع اليدين في الحمد لله على النعم، ختم القرآن ورفع اليدين شكرا لله على هذه النعم.
بعض أهل العلم الذين يقولون بأن يعني يجوز أن يدعى عند ختم القرآن في الصلاة يستدلون بما ورد في هذا الحديث من كون أبي بكر رضي الله عنه وهو قائم وهو في القيام رفع يديه وحمد الله عز وجل، رفع يديه وحمد الله عز وجل.
ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا فيه أدب أبي بكر رضي الله عنه، ولم يقل ما كان لي، وإنما زاد في التأدب حتى قال: ما كان لابن أبي قحافة، يعني ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من يعني من أدبه وتواضعه ونبله وفضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح،
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثر من التصفيح، لأنه انتهى، لأنه لما قال لأبي بكر يعني ما منعك أن تثبت إلى موتك، قال ما كان، يعني معناه أنه فهم أن يعني ليس هناك لأحد يتقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر يعني ليس لازما ومتعينا، فهم ذلك أبو بكر رضي الله عنه فصلى بالناس فتأخر، لك حمد الله ثم تأخر. ولما فرغ من الكلام مع أبي بكر وكونه بعد أن قال له ما كان لأبي بكر، يعني سكت ولم ينكر عليه ولم يقل يعني كان لازما عليك أن تفعل كذا وكذا، دل هذا على أن فعل أبي بكر أنه حسن، وأن هذا هو اللائق في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان أبو بكر في أول الصلاة. ثم التفت إلى المؤمنين قال ما لي أراكم أكثرتم من التصفيح، وهو بالحاء، والتصفيح هو بمعنى التصفيق، لأن التصفيق والتصفيح بمعنى واحد، فهو يأتي بالحاء ويأتي بالقاف، ومنهم من فرق بينهما بأن التصفيق هو ما يكون بضرب باطن اليد ببطن اليد، والتصفيح ما كان يعني ببطن يد على ظهر الأخرى. ولكن قد جاء في بعض الأحاديث أو في الحديث الذي مر ذكر التصفيق للرجال، يعني كالذي جاء في هذا الحديث، فدل هذا على أن التصفيق والتصفيح بمعنى واحد، وأنه يراد به التصفيق، أن التصفيح هو التصفيق، وأنهما بمعنى واحد.
من نابه شيء في صلاته فليسبح،
من نابه في شيء في صلاته فليسبح، يعني معناه أن المشروع بدل التصفيق أن يكون هناك التسبيح، ويكون هذا في حق الرجال. وأما النساء فهن صاحبات التصفيح أو التصفيق، هن اللاتي شرع لهن ذلك، وأما الرجال فلم يشرع في حقهم التصفيق، وإنما شرع في حقهم التسبيح.
فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء.
فإنه إذا سبح أي المأموم وراء الإمام سبح للإمام التفت إليه، التفت إليه، يمكن يكون مقصود من ذلك التفت إليه يعني حيث لا يكون هناك بد من الالتفات. وأما إن كان الأمر يفهم بدون التفات، والإمام يفهم الذي سبح من أجله كما يحصل في السهو وما إلى ذلك بدون أن يحصل حاجة إلى الالتفات، فإنه لا يحتاج إلى الالتفات. ويمكن أن يكون الالتفات يعني على معنى عام، وهو أنه قد يكون التفاتا في العنق يعني حيث يحتاج الأمر إلى ذلك، وقد يكون المقصود به كونه ينتبه له ويلتفت إلى يعني تسبيحه، بمعنى أنه كان تنبيها على أمر من الأمور، فلا يحتاج إلى التفات بالعنق، لا يلتفت في العنق. ما هو معنى أن كل ما حصل تسبيح يصير هناك التفات، وإنما إذا كان أمر يقتضي الالتفات مثل ما حصل من أبي بكر رضي الله عنه، وقد كان لا يلتفت في صلاته، لا يلتفت في صلاته رضي الله عنه وأرضاه، ولكن حيث يحتاج إلى الالتفات يلتفت، وإذا لم يحتاج إلى الالتفات فإنه يدخل في المعنى العام، يعني معناه انتبه إليه والتفت إلى يعني التسبيح والمقصود منه وفهم المقصود منه أو غير ذلك. نعم. وإنما التصفيح للنساء، وإنما التصفيح للنساء يعني ليس للرجال، وإنما هو للنساء.
قال أبو داود وهذا في الفريضة،
قال أبو داود وهذا في الفريضة، يعني والأمر واضح أنه في الفريضة، لأن جاء في الحديث يعني أنه استأذن أبا بكر أن يقيم، فهو من الفريضة. وقول أبي داود رحمه الله وهذا في الفريضة يعني معناه فالنافلة من باب أولى، يعني معناه إذا كان هذا حصل في الفريضة وهذه الأمور التي جرت إنما جرت في الفريضة، فإن النافلة من باب أولى أن يسوغ فيها ما ساغ في الفريضة.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاهم ليصبح بينهم بعد الظهر، فقال لبلال إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فامر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم، قال في آخره إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء.
نعم وهذا مثل ما تقدم. والإسناد
قال حدثنا القعنبي.
القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حازم بن دينار.
عن أبي حازم بن دينار وهو سلمة بن دينار أبو حازم سلمة بن دينار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سهل بن سعد.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسهل بن سعد الساعدي هذا كنيته أبو العباس وقد قيل أنه ليس في الصحابة من يكنى بأبي العباس سوى اثنين وهما سهل بن سعد الساعدي هذا الذي معنا في الإسناد وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل من هذين كنيته أبو العباس. وهذا الإسناد من الرباعيات عند أبي داود وهي من أعلى الأسانيد عند أبي داود لأن القعنبي يروي عن مالك ومالك يروي عن أبي حازم بن دينار وأبو حازم بن دينار يروي عن سهل بن سعد الساعدي فبين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص فهذا أعلى ما يكون عند أبي داود من الأسانيد لأنه ليس عنده شيء من الثلاثيات ليس عنده حديث بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أشخاص وإنما أعلى ما عنده الرباعيات. وأما البخاري فعنده 22 حديثا ثلاثية 22 حديثا ثلاثيا في صحيحه بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص. والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية كلها بإسناد واحد وذلك الإسناد ضعيف كل هذه الخمسة بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف لا تقوم به حجة. أما مسلم وأبو داود والنسائي فهؤلاء الثلاثة أعلى ما عندهم الرباعيات ليس عندهم شيء من الثلاثيات.
قال حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد بن درهم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حازم عن سهل بن سعد.
عن أبي حازم عن سهل بن سعد وقد مر ذكرهما وهذا مثل الذي قبله أيضا رباعي وهذا أيضا مثل الذي قبله رباعي. من هو شيخه؟
عمرو بن عون.
عمرو بن عون عن حماد بن زيد عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي فهو أيضا رباعي مثل الذي قبله. وهذا الحديث أو هذا الإسناد الثاني رجاله كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة الأربعة بخلاف الإسناد الأول فإن القعنبي لم يخرج له ابن ماجه وإنما خرج له الخمسة يعني أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
بنو عمرو بن عوف
هم يعني جماعة كبيرة من الأنصار من الأوس وهم سكان قباء وهم الذين نزل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم من مكة مهاجرا إلى المدينة فإنه نزل فيهم أياما وبنى مسجد قباء وصلى فيه ثم انتقل من قباء إلى مكان مسجده هذا صلى الله عليه وسلم فبنى ذلك المسجد. ما أعلم أحدا شارك عبد الرحمن بن عوف في كونه كان إماما للرسول صلى الله عليه وسلم في شيء من الصلاة إماما للرسول في الصلاة فهو الوحيد فيما أعلم. وقد ذكر أن أبا بكر في مرض موته أنه مثل عبد الرحمن بن عوف لكن المعروف أن أبا بكر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته إنما جاء في أول الصلاة وجلس على يسار أبي بكر وصار يصلي جالسا ويكبر الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يكبرون بتكبير أبي بكر ويكبر أبو بكر بتكبير الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يكبرون بتكبير أبي بكر لأنه كان مريضا ولا يرفع صوته وكان جالسا صلى الله عليه وسلم وهو الإمام وأبو بكر على يمينه. فصلاته أبي بكر إنما كانت من أول الصلاة. وأما عبد الرحمن بن عوف الذي كان في إحدى الغزوات وكان قد مضى من صلاة الفجر ركعة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مضت الركعة فإنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءه ولم يتقدم ويصلي بالناس كما حصل في مرض موته وفي هذه المسألة التي معنا وهي مجيئه من بني عامر بن عوف وقد أصلح بينهم. ولهذا أبو نعيم في حلية في 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 معرفة الصحابة عندما جاء إلى ترجمة عبد الرحمن بن عوف عبر بعبارة فقال إمام المصطفى إمام المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي صلى به إماما, يعني معناه أنه ما يعرف يعني أحد صلى إماما بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا عبد الرحمن بن عوف صلى ركعة واحدة من صلاة الصبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن عيسى بن أيوب أنه قال قوله التصبيح للنساء تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى.
ثم ورد أبو داود بعد ذكر الحديثين حديث الحديث الأول حديث أبي هريرة
نعم.
حديث أبي هريرة والحديث الثاني بطريقيه حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ذكر أثرا عن عيسى بن أيوب يصف التصفيق في حق النساء وأنها تضرب بإصبعين من يمينها على الكف الأخرى, ولعل ذلك من أجل أن لا يحصل ارتفاع قوة التصفيق, يعني يكون التصفيق أخف حيث يكون بإصبعين فإنه أخف مما لو كان بالكف على الكف. والمقصود من ذلك أن يحصل التنبيه, وإذا حصل التنبيه في أمر أخف فإن ذلك يكون كافيا ويكون مغنيا عن شيء أكثر منه. وهذا يعتبر يسمونه في علم المصطلح المقطوع, يعني كون الإسناد ينتهي إلى التابعي أو من دون التابعي يقال له مقطوع وهو غير المنقطع, لأن المنقطع هو السقوط في الإسناد, وأما المقطوع فهو المتن الذي انتهى إلى التابعي أو من دونه. فالمقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الإسناد, فرق بين المنقطع والمقطوع. المنقطع من صفات الإسناد حيث يكون هناك سقط في الإسناد, وأما المقطوع فهو من صفات المتن وهو المتن الذي انتهى إلى التابعي أو من دون التابعي, لأن الذي ينتهي إلى الصحابي قال له موقوف, والذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع, والذي ينتهي إلى التابعي أو من دونه يقال له مقطوع. فهذا الأثر الذي معنا مقطوع لأنه ينتهي إلى عيسى بن أيوب هو الذي وصف هذا التصفيق أو التصفيح الذي يكون للنساء. والإسناد
قال حدثنا محمود بن خالد
حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج حديثه
أبو داود والنسائي بن ماجه عن الوليد
وهو ابن مسلم الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عيسى بن أيوب
وهو صدوق أخرج له أبو داود وحده.
قال رحمه الله تعالى باب الإشارة في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير في الصلاة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله الإشارة في الصلاة, يعني كل إنسان يشير يعني بيده لأمر من الأمور, والإشارة إذا كانت لحاجة قد جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأما إذا كانت لغير ذلك فلا يسوغ أو لا تسوغ الإشارة لغير حاجة وأما إذا كان لحاجة فإنه لا بأس بها, وقد جاءت السنة بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام بالإشارة, إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد بالإشارة صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي مر بنا قريبا الحديث سهل بن سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار لأبي بكر أن يمكث مكانه, أشار إليه وهو في الصلاة أن يمكث مكانه, لما التفت أبو بكر ورأى رسول الله عليه الصلاة والسلام أشار إليه, فالإشارة للحاجة سائغة وقد جاءت بها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأما إذا كانت لغير حاجة فإنها لا تسوغ ولا تجوز. أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة, أي يشير للحاجة, يعني إذا كان هناك حاجة للإشارة فإنه كان يشير, وذلك مثل الإشارة في السلام ومثل إشارته في حديث سهل الذي مر قبل هذا الحديث.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية.
أحمد بن محمد بن شبوية المروزي هو
ثقة
أخرجه أبو داود وحده.
ومحمد بن رافع.
ومحمد بن رافع النيسابوري القشيري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري ومحمد المسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث فيه الزهري وهو من صغار التابعين, يروي عن أنس بن مالك وهو من صغار الصحابة, هو من صغار الصحابة وقد عمر وعاش حتى أدركه صغار التابعين, ومنهم الزهري الذي يروي عنه هنا. فالزهري من صغار التابعين وأنس بن مالك من صغار الصحابة, وصغار التابعين يروون عن صغار الصحابة لأنهم أدركوا صغار الصحابة.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التسبيح للرجال يعني في الصلاة, والتصفيق للنساء من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها يعني الصلاة. قال أبو داود هذا الحديث وهم.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال التصفيق للنساء من نابه من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها, أي يعود للصلاة, يعني معناه أنه يعيد الصلاة وأنه يستأنفها, فليعد لها أي يعود لصلاته. وهذا يحمل على ما إذا كان لغير حاجة, أما إذا كان لحاجة فقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يعني من هو متكلم فيه يعني في روايته, وفيه أيضا أن أبا داود رحمه الله قال هذا وهم, يعني هذا الحديث وهم.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد.
عبد الله بن سعيد هو أبو سعيد الأشج وهو
ثقة
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن يونس بن بكير.
عن يونس بن بكير وهو صدوق يخطئ أخرج له
البخاري تعليقا
ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن, وهو هنا يروي بالعنعنة, يروي بالعنعنة, والمدلس إذا روى بالعنعنة ولم يأتي ما يقوي روايته فإنه لا يثبت الحديث لذلك.
عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس.
عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس وهو ثقة أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجة.
وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجة.
عن أبي غطفان.
عن أبي غطفان وهو اسمه
قيل اسمه سعد بن طريف أو بن مالك المري المدني ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجة.
وهو ثقة أخرج له أخرج له
مسلم وأبو داود
والنسائي وابن ماجه. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه, يعني ما خرج له البخاري ولا الترمذي. وبعض العلماء تكلم في أبي غطفان لكن وثق, والحافظ في التقريب من وثقه وعلى هذا فيكون تدليس أو رواية محمد بن إسحاق الذي حديثه يكون حسنا إذا سلم من التدليس هو هنا قد روى بالعنعنة. وفيه أيضا يونس بن بكير صديق يخطئ. وقول أبي داود هو هذا وهم لا أدري يعني إيش يعني مقصوده من هذا يعني في كونه الوهم حصل في هذا الحديث, لكن من حيث الإسناد فيه من هو فيه صدوق يخطئ وفيه من هو مدلس وقد روى بالعنعنة. أبو غطفان اسمه إيش هو؟ قيل إيش؟
سعد. قيل ابن سعد. قيل في اسم أبيه.
قيل سعد.
اسمه سعد. قيل ابن طريف أو ابن مالك المري المدني.
والله لو يبدو أنها صلاته ما تصح.
قال رحمه الله تعالى: باب في مسح الحصى في الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة في مسح الحصى في الصلاة. مسح الحصى في الصلاة والمقصود بمسحه يعني تسويته حتى يسجد عليه, إذا كان مكان السجود يعني في حصى ويكون يعني فيه يعني شيء من الارتفاع والانخفاض, فيعني هل يمسح أو لا يمسح, هل يمسح أو لا يمسح. والحكم أنه يمسح مرة واحدة في الأول ولا يكرر المسح, لأن مقصود التسوية, تسوية المكان الذي يسجد فيه. فإذا كان هناك أمر يدعو إلى ذلك فمرة واحدة كما سيأتي في الحديث الثاني. وأما إذا كان لغير حاجة فلا يفعل الإنسان ذلك بل يسجد دون أن يمسح, وحيث كان هناك حاجة في المسح يمسح الإنسان, ويكون ذلك مرة واحدة لا يكرر المسح. كل ما أراد أن يسجد يمسح, لا يسجد يمسح في أول مرة وخلاص يكفي, تكون الأرض متساوية ويسجد عليها. هذا هو المقصود من مسح الحصى. أورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى.
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى, يعني لا يمسح الحصى الذي يسجد عليه لأن الرحمة تواجهه. وهذا يعني يدل على أن الحصى لا يمسح أبدا, وأن فيه يعني مواجهة الرحمة يعني للإنسان إذا ترك الحصى على ما هو عليه. لكن الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والثابت هو الحديث الذي بعد هذا, وهو أنه إذا كان ولا بد يكون مرة واحدة من أجل أن لا يشوش الحصى على الإنسان في صلاته بأن يعني يكون يعني جبهته يعني يكون فيها يعني شيء مرتفع يعني يرفع بعض الجبهة وبعضها يعني يحتاج إلى أنه يعني يكون نازل, واللي يسوي حتى يكون متساوي فتكون جبهته وأنفه في مكان متساوي. هذا هو الصحيح أو الذي الثابت أن الإنسان له أن يمسح مرة واحدة. وأما هذا الحديث الذي فيه أن الرحمة تواجهه فهو غير ثابت, وذلك لوجود أحد رواته هو سبب تضعيف الحديث وعدم الاحتياج بالحديث. والإسناد
قال حدثنا مسدد.
مسدد هو المسرهد البصري ثقة, أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري وقد مر ذكره.
عن أبي الأحوص.
عن أبي الأحوص وهو شيخ من أهل المدينة, وهو أبو الأحوص الذي سبق أن مر بنا قريبا يروي عن أبي ذر ويروي عنه الزهري, وذلك في حديث لا يقبل الله, لا يزال الله مقبلا على العبد ما لم يلتفت, فإذا التفت انصرف عنه. فإن ذلك الذي في الذي في الإسناد هو هذا الذي في هذا الإسناد وهو بالأحوص. قال هنا شيخ من أهل المدينة وقال هناك مولى بني ليث وهو يروي عن الزهري لا يروي عنه إلا الزهري لم يروي عنه إلا الزهري. وقد قيل إنه مجهول لأنه لم يروي عنه إلا واحد. وكذلك أيضا والحافظ عنه قال في التقريب مقبول وقالوا إنه مجهول لأنه لم يروي عنه إلا واحد وهو الزهري.
أخرج له
أبو داود وحده.
أخرج له أصحاب السنة.
نعم. أخرج له أصحاب السنة.
عن أبي ذر
جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى.
ثم رجع أبو داود حديث معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي وأنت تصلي فإذا كان لابد فواحدة تسوية الحصى, يعني من أجل تسوية الحصى. ويكون ذلك في الأول يعني حتى وسواء كان ذلك قبل الصلاة أو في الصلاة يمكن الإنسان أن يسوي قبل أن يدخل في الصلاة حتى لا يحتاج إلى التسوية في الصلاة. إذا كانت الأرض فيها انخفاض وارتفاع بسبب الحصى يسويها قبل أن يدخل, وإن دخل وهو لم يسوي فله أن يسويها يكون مرة واحدة, يعني لا يكرر ذلك. يعني معنى هذا أن هذا الفعل يكون للحاجة ويكون مرة واحدة, لأنه إذا سوي في المرة الأولى بقيت الأرض متساوية على ما هي عليه, فلا يكرر التسوية, لا يكرر تسويتها في كل ركعة, وإنما يسوي في الركعة الأولى. وهذا هو هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذلك لأن فيه مصلحة, لأن كون الأرض يعني فيها انخفاض وارتفاع ويمكن فيه حصات يعني تجعل الرأس يميل إذا سجد عليها, يعني يمكن يحصل ميل في الرأس بسبب الحصات الناتئة, فكونه يسوي الحصى ويكون متساوي ويسجد على أرض مستوية عند الحاجة لا بأس بذلك, كما جاء بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
الفراهيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشام
ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يحيى
وهو ابن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معيقيب
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه
أصحاب الكتب
وهذا الحديث مسلسل بالرواة الذين خرج لهم أصحاب كتب الستة. ما ينبغي الإنسان أن يمسح, لأنه سبق أن مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني صلى وانصرف إلى الناس على وجهه أثر الماء والطين يعني فمعنى هذا أن الإنسان لا يمسح في الصلاة يعني ما يعلق في جبهته وإنما يتركه. يمكن أن يؤخذ, لكن الحديث يعني هو تسوية الحصى, والحصى إنما هو في الأرض, لكن كون الإنسان يعني يمسح وجهه في كل مرة يعني أو يكرر المسح عنه يعني ما يترتب على ذلك مضرة في وجود التراب على جبهته أو وجود الغبار على جبهته في صلاته, يعني الحديث يمكن أن يفهم منه فهما, وإلا فإنه نص على تسوية الأرض وتسوية الحصى اللي في الأرض, والحصى لا يكون في الوجه, وإنما الذي يكون وجه التراب أو شيء يعلق غبار أو تراب. ولكن ما ينبغي الإنسان أنه يعني يمسح وجهه كل ما سجد يروح يمسح وجهه, يعني يتركه ولا يمسحه, ولكن يمسح مرة واحدة في الأرض من أجل تسوية الأرض حتى لا يحصل فيها انخفاض وارتفاع.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يصلي مختصرا. قال حدثنا يعقوب بن كعب قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاختصار في الصلاة. قال أبو داود: يعني يضع يده على خاصرته.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب النهي عن
باب الرجل يصلي مختصرا.
يعني ما حكم ذلك؟ يعني لا يسوق. لكن ما المراد بالاختصار؟ سبق لأبي داود رحمه الله أن عقد ترجمة فقال: باب التخصر والإقعاء في الصلاة. باب التخصر والإقعاء في الصلاة. وأورد حديث عبد الله بن عمر الذي فيه الرجل الذي صلى بجواره ووضع يده على خاصرته، ولما هذا نهاه عبد الله بن عمر وقال هذا هو الصلف في الصلاة، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أتى بالترجمة بالتخصر وجاء التنصيص على الفعل بكونه وضع يده على خاصرته في الحديث، ولكن هنا قال باب الاختصار في الصلاة، مع أن وهناك أورد حديث ابن عمر وهنا أورد حديث أبي هريرة. هناك أورد حديث ابن عمر وهنا أورد حديث أبي هريرة، والمعنى واحد من حيث أن الاختصار هو وضع اليد على الخاصرة. ولكن لماذا أعاد الترجمة؟ قال لأن في احتمالات، يعني قالها بعض أهل العلم للاختصار وتفسير الاختصار، أما ذات ما في احتمالات، لأن هناك وضع يده على خاصرته فنهاه، وأما هنا قال لا يصلي الرجل.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاختصار في الصلاة. هنا
نهى الحديث نفسه، قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. قال أبو داود: يضع
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. عقد الترجمة مرة أخرى، وهناك قال باب التخصر وهناك قال باب الاختصار، وذلك أن الاختصار الذي جاء في حديث أبي هريرة قال فيه بعض أهل العلم باحتمالات غير احتمالات وضع اليد على الخاصرة، وهو أن من أهل العلم قال يعتمد على مخصرة وهي العصا، مخصرة وهي العصا. فلما كان هناك احتمالات أتى بهذا الحديث في هذا الباب وفسره أبو داود بأنه وضع اليد على الخاصرة، وعقبه بالباب الذي فيه الاعتماد على العصا، عقبه بباب فيه الاعتماد على العصا. فلما كان فيه احتمال أن يكون المراد بالاختصار الاعتماد على مخصرة في الصلاة، أعاد الترجمة وجعل بجوارها ذلك الذي قد يفهم منه، ولكنه فسر أبو داود رحمه الله بأنه يضع يده على خاصرته، وليس المقصود أنه يعتمد على مخصرة، وليس المقصود منه أن يعتمد على مخصرة وهي العصا، أن يعتمد على مخصرة وهي العصا. فإذا قوله نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة معناه أن يضع يده على خاصرته، ويكون مثل حديث ابن عمر الذي سبق أن مر في ترجمة باب التخصر في الصلاة. هذا هو السبب الذي جعل، لعل هذا هو السبب الذي جعل أبا داود رحمة الله عليه يعقد هذه الترجمة، مع أن تلك الترجمة السابقة تشابهها لدفع ليبين أن الاحتمال أو غير وضع اليد على الخاصرة احتمال أنه غير صحيح، ولهذا فسر هو ذلك بقوله يضع يده على خاصرته، وأتى بعده بالحديث الذي هو الاعتماد على العصا في الصلاة.
قال حدثنا يعقوب بن كعب.
حدثنا يعقوب بن كعب وهو ثقة أخرجه أبو داود وحده.
محمد بن سلمة.
عن محمد بن سلمة الباثلي الحراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. ومحمد بن سلمة هذا إذا جاء في طبقة شيوخ أبي داود محمد بن سلمة فالمراد به الباهلي الحراني، وإذا جاء في طبقة شيوخ أبي داود محمد بن سلمة فالمراد به المرادي المصري، لأن هناك محمد بن سلمة اثنان، محمد بن سلمة المرادي المصري وهذا شيخ أبي داود، فإذا جاء في شيوخ أبي داود محمد بن سلمة فالمراد به المصري، وإذا جاء في طبقة شيوخه محمد بن سلمة فالمراد به الباهلي الحراني. وأبو داود لم يدركه ولم يروي عنه إلا بواسطة، فبهذا يميز بين المصري والحراني بأن من يأتي شيخا لأبي داود فهو المصري, ومن يأتي شيخا لشيخ أبي داود فهو الحراني. أيوة.
عن هشام.
عن هشام وهو بن حسان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا. قال حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي قال حدثنا أبي عن شيبان عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال: قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: قلت: غنيمة. فدفعنا إلى وابصة. قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دله, فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خز أغبر, وإذا هو معتمد على عصا في صلاته. فقلنا بعد أن سلمنا, فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فقبل أن نبدأ بالدرس نذكر بين يديه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انفزاعا ينفزعه من قلوب الرجال, ولكن يقبض العلم بموت العلماء. هذا الحديث الشريف يدلنا على أهمية العلم وعلى عظم شأن العلماء, وأن فقدهم وذهابهم إنما هو قبض للعلم, وأن الله عز وجل لا يقبض العلم من قلوب الرجال بحيث يكون الإنسان عنده علم ثم يصبح وليس عنده علم, وإنما يقبض العلم بموت العلماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثوا الأنبياء, وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما, وإنما ورثوا العلم, فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا هو شأن العلماء, وهذه منزلة العلماء. وصفهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنهم وراث الأنبياء, ونعم الميراث ذلك الميراث, ألا وهو العلم النافع, العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, لأن هذا هو العلم الحقيقي الذي هو علم الكتاب والسنة. وإن قبض العلماء كما هو معلوم وكما قد جاء في كلام بعض أهل العلم إنه ثمة في الدين, وأنه نقص يعني للمسلمين إذا ذهب العلماء الذين يرجعون إليهم ويستفيدون من علمهم ويدلونهم ويبصرونهم, فإن ذلك نقص كبير على الناس. وإن مما حصل في الليلة الماضية أنه قد توفي العالم الكبير والمحدث الشهير العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وغفر له, وهو في الحقيقة عالم كبير ومحدث مشهور, وله جهود عظيمة في خدمة السنة وفي العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان مصادر تلك الأحاديث والكتب التي ذكرتها وبيان درجتها من الصحة والضعف. ومن ذلك نفس الكتاب الذي ندرسه وهو سنن أبي داود, فإن له فيه وفي غيره جهود حيث اعتنى بذكر ما صح ما صح وما ضعف وما كان صحيحا وما كان ضعيفا. فجهوده عظيمة وخدمته للسنة مشهورة، ولا يستغني طلبة العلم عن الرجوع إلى كتبه وإلى مؤلفاته، فإن فيها خيرا، فإن فيها الخير الكثير وفيها العلم الغزير. وإن ذهاب مثل هذا العالم هو في الحقيقة نقص على المسلمين ومصيبة. ونسأل الله عز وجل الذي الذي هو سبحانه وتعالى له ما أخذ وله ما أعطى أن يعوض المسلمين خيرا، وأن يجعل وأن يوفق المسلمين لما فيه خيرهم وسعادتهم، وأن يوفق طلبة العلم للعناية بتحصيله وطلبه ومعرفته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ومؤلفاته كما هو معلوم مشهورة وعظيمة، ولا تخلو المكتبات غالبا من كتبه ومن وجود شيء منها، لأنها بلغت العشرات، بلغت العشرات، ومنها الكبير ومنها الصغير ومنها المتوسط. والحاصل أن فقد مثل هذا العالم رحمه الله يعتبر فيه نقص كبير على المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يعوض المسلمين خيرا، وأن يوفق طلبة العلم لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وهو رحمة الله عليه وإن كان له بعض الآراء التي نعتبره قد أخطأ فيها، ولكنها مغمورة في بحر أو في بحور في بحور صوابه، وفي ما حصل على يديه من الخير والنفع للمسلمين في خدمة سنة المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الأمور التي حصل منه أن التي نعتبرها أخطاء هو مجتهد فيها، هو مجتهد فيها وهو مأجور على اجتهاده، ولكن ذلك لا يجعل الإنسان يتساهل أو يتهاون يعني في علمه الكثير وفي علمه الغزير وفي نفعه العظيم ونفعه العميم. فإنه بحق من العلماء الأفذاذ الذين كانوا في هذا العصر، والذين لهم جهود في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النصف الأول من هذا العام الذي هو عام 20 بعد 400 والألف، فقد المسلمون فيه قبله في أول هذا العام، هذا العام عالما كبيرا، عالما من العلماء الربانيين نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. فإن هذا النصف الأول من هذا العام الهجري قد مات في أول هذا النصف وفي الشهر الأول منه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وتوفي في آخر النصف الأول من هذا من هذا العام هذا العالم الكبير وهذا المحدث المشهور الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل. وقد توفي بينهما الشيخ عطيه محمد سالم رحمه الله الذي كان يدرس على هذا الكرسي. فهؤلاء علماء قد فقدناهم في نصف هذا العام وفي النصف الأول من هذا العام، ونسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع وأن يتجاوز عنهم وأن يرفع درجاتهم. فإن هذين العالمين فيما نحسب من العلماء الكبار الجهابذة المحققون الذين عندهم العناية الفائقة وعندهم الهمة العالية، وقد حصل على يديهم الخير الكثير وحصل بسببهم النفع العظيم للإسلام والمسلمين، فجزاهم الله عز وجل أحسن الجزاء وغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم وختم لنا جميعا بخاتمة السعادة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ثم نبدأ بالترجمة أبي داود، وهو باب المصلي يعتمد في صلاته على العصا، باب المصلي يعتمد في صلاته على العصا، يعني هل له ذلك أو ليس له ذلك. المصلي إذا كان محتاجا إلى أن يستعمل العصا وأن يعتمد عليها في قيامه فله ذلك، وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. وجاء في ذلك هذا الحديث الذي أورده أبو داود في هذا الباب، ولكنه حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن ضعفه العالم المحدث الذي توفي في الليلة الماضية الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. هذا الحديث عن أم محصن أخت أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن الأسدية رضي الله تعالى عنها, أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن كان له عمود في مصلاه يعتمد عليه, كان هناك عمود في مصلاه يعتمد عليه, هناك عمود
لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه,
لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. هذا هو حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنهما. ومقتضاه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك, لكن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن الحديث فيه من هو ضعيف ولا يحتج بحديثه ولا يعول على حديثه, في إسناده من لا يحتج به ولا يعول على حديثه, فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك في صلاة التراويح, أنهم كانوا يفعلون ذلك في صلاة التراويح. ومن المعلوم أن القيام في الصلاة أنه من أركان الصلاة مع القدرة عليه, وإذا كان الإنسان يقدر أن يقوم ولكنه يحتاج إلى أن يعتمد على عصا فله ذلك, وقد جاء عن بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان سبب الحديث أن أحد رواته جاء إلى مكان يقال له الرقة, وهي بلد معروف, جاء إليه فقيل له هل لك في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني هل لك رغبة في أن تلتقي برجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لما كانوا موجودين وفي زمن التابعين كان التابعون يعتبرون تحصيلهم من أعظم المكاسب ومن أجل المكاسب ومن أعظم الغنائم, وكانوا يحرصون على أن يلقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن الصحابة هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم, فالذي يلقاهم ينظر إلى العيون التي نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن عيون الصحابة رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان التابعون هم الذين يلون الصحابة, وقرن التابعين يلي قرن الصحابة, لأن الصحابة هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم, والتابعون هم الذين رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم, التابعون هم الذين رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم, وهي عيون الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقيل له هل لك أن تلقى, هل لك في رجل من أصحاب رسول الله, يعني هل لك رغبة في أن تلقاه؟ فكان جوابه سديدا وجوابه عظيما, قلت نعم غنيمة, قلت غنيمة, يعني رؤيته غنيمة ولقيه غنيمة, نعم غنيمة, أي غنيمة, رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعينه رأت النبي صلى الله عليه وسلم, إن اللقي به عظيمة, غنيمة كبيرة ومكسب كبير. وهذا يدلنا على عظم منزلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال هذا الرجل الذي قيل له ذلك غنيمة, يعني لقاؤه غنيمة, وفرح بذلك وسر بذلك, لأنه عرض عليه أن يحصل على غنيمة كبيرة وعلى غنيمة عظيمة, ألا وهي رؤية واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني ذهبنا إلى وابصة, وهو وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا وهم ذاهبون إليه ننظر أولا إلى دله, يعني هيئته ولباسه ويعني الكيفية التي يكون عليها. قال فذهبنا إليه, وهذا يدلنا على أن الصحابة أن التابعون يحرصون على أن يعرفوا هيئة الصحابة وعلى الدل الصحابة والهيئة اللبس التي يكون عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال فوجدنا عليه قلنسوة لاطئة, يعني في رأسه, يعني ملتصقة برأسه, لها أذنان, يعني وعليه برنس خز لونه أغبر, والخز هو يعني لباس من الصوف, والبرنس هو الذي يكون رأسه يعني مرتبطا به مربوطا به, يعني ما يغطى به الرأس, يكون ملتصقا بالقميص, ملتصقا بالقميص من الخلف, بحيث ينزع عن الرأس ويعاد على الرأس, لونه أغبر يعني ذلك البرنس, لونه أغبر يعني كلون التراب، لونه يعني كلون التراب. فجاءوا إليه ووجدوه يصلي، فلما انتهوا من الصلاة قالوا له في ذلك إننا رأيناك تصلي معتمدا على عصا. فروى عن أم قيس بنت محصن الأسدية الحديث الذي ذكره أبو داود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، في مصلاه يعتمد عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولكن الحديث كما عرفنا غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقيام هو ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز الإنسان أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام، وإذا كان يقدر وليس عليه مشقة في أن يقوم ولو كان معتمدا على عصا فإن هذا هو الذي ينبغي له. وبعض أهل العلم قال إنه يصلي جالسا، ولكن الأولى والأحوط في الدين أن الإنسان يقوم ما دام قادرا على القيام ولو كان معتمدا على عصا، وذلك هو الأولى والأفضل في حقه، لأن في ذلك أخذا بالاحتياط وأطمئنانا إلى كون الإنسان يؤدي ما عليه بارتياح وطمأنينة. أما سند هذا الحديث فيقول أبو داود أخبرنا
حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي
حدثنا عبد السلام ابن عبد الرحمن الوابصي وهو مقبول، أخرج حديثه مسلم في المقدمة وأبو داود.
عن أبيه
عبد الرحمن بن صخر الوابصي وهو مجهول، وهو مجهول أخرج له أبو داود وحده.
عن شيبان
وهو بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حسين بن عبد الرحمن
السلمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حسين بن عبد الرحمن
السلمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هلال بن يسار